بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة سيدة نساء العالمين. هذا الحديث رواه الشيعة في كتبهم، ورواه أيضا أهل السنة في صحاحهم، إلا أنه ورد بألفاظ متقاربة، ففي بعضها فاطمة سيدة نساء العالمين، وفي بعضها كما في صحيح البخاري ومسلم: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة، هذه الأمة. وورد في لفظ آخر في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. إذن هناك أربعة ألفاظ: سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء هذه الأمة. وهذه الفضيلة اختصت بها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بلا منازع، كما أن فاطمة سلام الله عليها اختصت بفضائل لم تشاركها واحدة من نساء هذه الأمة، من ضمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ولم يرد في حق امرأة ولا رجل أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاه ويغضب لغضبه إلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يشبه هذا الحديث، إلا أنه قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، وفي بعضها: يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، وأمثال هذه العبائر التي تدل على أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يؤذي فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأي نحو من الأنحاء وبأي سبب من الأسباب، لأن إيذاء فاطمة هو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكما أنه لا يجوز لامرئ مسلم أن يؤذي النبي بأي سبب وبأي ذريعة، كذلك بالنسبة إلى فاطمة سلام الله عليها. أيضا من الفضائل التي اختصت بها سيدة نساء العالمين أنها المرأة الوحيدة في هذه الأمة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين فجللهم بكساء ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. في بعض الروايات قال: فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي بعض الروايات أنه قال ذلك لما نزلت هذه الآية المباركة. وروى الترمذي في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأتي لصلاة وقت صلاة الصبح فيطرق باب بيت فاطمة فيقول: الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صنع ذلك عدة أشهر. إذن فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي المرأة الوحيدة التي أطلق عليها النبي أنها من أهل بيته، وأيضا التي نزلت فيها هذه الآية، أو هي مشمولة بهذه الآية باتفاق السنة والشيعة. أيضا من خصائصها سلام الله عليها أنها المرأة الوحيدة التي اشتركت في مباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله نصارى نجران. فالنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يباهل نصارى نجران أخذ معه عليا وفاطمة والحسن والحسين، ولم يأخذ معه سوى هؤلاء. ولو أردنا أن نتتبع فضائل فاطمة سلام الله عليها لطال بنا المقام، وهي فضائل عظيمة جدا لم تنل مثلها واحدة من هذه الأمة. يمكن لنا أن نستخلص من قول النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة سيدة نساء العالمين. يمكن أن نستخلص عدة أمور. الأمر الأول أنها أفضل من مريم ابنة عمران سلام الله عليها، لأن فاطمة إذا كانت سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة فلا شك في أن لها السيادة على مريم سلام الله عليها. هناك كلمة جميلة إلى أحد علماء أهل السنة عندما سئل في مسألة التفضيل بين فاطمة وبين عائشة، من منهما أفضل؟ قال كلمة جميلة، قال: لا نعدل ببضعة النبي صلى الله عليه وآله أحدا. لا نعدل ببضعة النبي صلى الله عليه وآله أحدا، ما دامت فاطمة هي بضعة رسول الله لا يمكن أن تساويها امرأة أخرى. نفس هذا الاستدلال في التفضيل والمفاضلة بين فاطمة وبين عائشة أيضا منطبق في المفاضلة بين فاطمة سلام الله عليها وبين مريم ابنة عمران عليها أفضل الصلاة والسلام. مريم على جلالتها على عظمتها، لكنها لم يرد فيها أنها سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين، وما ورد فيها من أن الله اصطفاها وفضلها واصطفاها على نساء العالمين إنما اصطفاها على نساء عالمها ولم يصطفها ولم يفضلها على نساء العالمين من الأولين ومن الآخرين، كما هو حال فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الأمر الثاني الذي نستخلصه من كونها سلام الله عليها سيدة نساء العالمين أن زوجها ينبغي أن يكون أفضل المسلمين اللائق والمناسب بسيدة نساء العالمين، أن يتزوجها سيد المسلمين وخير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو المناسب وهذا هو اللائق. ولذلك لما خطب فاطمة الزهراء سلام الله عليها أكابر الصحابة ردهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لما خطبها علي عليه السلام رضي بذلك. وقد أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه وصحح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ادعوا لي سيد العرب، فقالت له إحدى نسائه: يا رسول الله، ألست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. فإذا المناسب واللائق بسيدة نساء العالمين أن يكون زوجها سيد المسلمين. ولهذا ورد في الأحاديث: لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. أيضا المناسب من حال سيدة نساء العالمين ألا تدعي أمرا من أمور الدنيا ليس لها. ولهذا في المنازعة التي حصلت على فدك بينها وبين أبي بكر، المناسب لحال سيدة نساء العالمين أن لا تدعي مالا ليس لها. أما بالنسبة إلى أبي بكر فيمكن أن يخطئ في هذه المسألة. هو روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا الحديث أولا مخالف للقرآن الكريم، فإن الله تعالى يقول، لأنه يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني كل الأنبياء لا يورثون، ولكن كتاب الله العزيز دل على أن الأنبياء يورثون. قال تعالى: وورث سليمان داود، وسليمان نبي وداود نبي. أيضا قوله في حق زكريا عليه السلام قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهب لي من لدنك وليا يرثني، وزكريا نبي من الأنبياء. إذن هذا الحديث مخالف لكتاب الله، وكل ما خالف كتاب الله يضرب به عرض الحائط. كتاب الله متواتر، وأما غير ذلك من الأحاديث فرواه الرجال، يمكن أن يخطئوا، ليس بمتواتر، ولا يمكن طرح المتواتر في قبال غير المتواتر، هذا أولا. ثانيا أن الحديث يمكن أن يكون له معنى ما فهمه أبو بكر. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث ما تركناه صدقة. لا أنه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث يعني لا أحد يرثنا. ثم يستأنف جملة جديدة، ما تركناه، الذي تركناه ما هو حاله؟ صدقة. نقول لا، ما تركناه يعني الذي تركناه مفعول به. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، الذي تركناه صدقة لا نجعله ميراثا بل يكون صدقة. وأما الذي ما تركناه صدقة كسائر الأموال يكون ميراثا. ثم هذا الحديث ما طبق إلا على فاطمة سلام الله عليه، هي التي منعت من ميراثها. وأما من عدا فاطمة فقد حازوا ما بيدهم، يعني الآن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله ما خرجن من بيوت النبي صلى الله عليه وآله، وما صارت بيوت النبي صدقة للفقراء والمساكين، وإنما بقيت فيها نساؤه إلى وفاتهن. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وآله هناك منهن من بعن بيوتهن، وهذا موجود في الكتب. ثم إذا كان شيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان صدقة فلما يحتفظ به؟ عندنا روايات أن بعض زوجات النبي كان عندها قميص رسول الله، لماذا لم يخرج صدقة؟ كان عندها وعاء وإناء لرسول الله، لماذا لم يخرج صدقة؟ لماذا هذا الحديث ما طبق إلا على فاطمة سلام الله عليها؟ أيضا اللائق بسيدة نساء العالمين كما هو الحق أن تكون قدوة لنساء العالمين قاطبة في كل أفعالها، في كل ما صدر منها. ولهذا لما نأتي وننظر في جوانب حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها نجد أنها فعلا قدوة إلى نساء العالمين. نأتي إلى عدة جوانب من صفاتها سلام الله عليها ومن أفعالها، من ضمنها صونها وعفافها. السيدة الزهراء سلام الله عليها ضربت المثل الأعلى في الصون والعفاف، والمروي في هذا الجانب كثير جدا لا يسع المقام أن نذكره بكامله، لكن نأخذ شذرات منها من أجل أن نستفيد منها في حياتنا الحاضرة. منها ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن عليها أعمى فحجبت، يعني ما أذنت له بالدخول. في بعض الروايات أنه عبد الله بن أم مكتوم الصحابي، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله، قال لها النبي ليس منكرا عليها ولا مخطئا لها، وإنما من أجل أن يعرف الناس فضلها، قال لما حجبته وهو لا يراك، هو لا يبصر. فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح. صحيح هو لا يبصر، لكن حاسة الشم عنده موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني. وعن علي عليه السلام أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: أي شيء خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد، فذكرت ذلك لفاطمة سلام الله عليها، فقالت: ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: صدقت، إنها بضعة مني. لما نأتي إلى خروج السيدة الزهراء سلام الله عليها إلى المسجد، كيف وصف المؤرخون هيئتها وخروجها؟ قالوا: لاثت خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها، ونساء قومها تطأ ذيولها. تلاحظون عدة جوانب من الستر: أولا لاثت الخمار لا يرى لا وجهها ولا ترى عيناها ولا يرى شيء منها، واشتملت بالجلباب حتى لا يرى جسمها، وأقبلت في لمة، في مجموعة من النساء، ما كانت تمشي لوحدها حتى تتوجه إليها الأبصار بنفسها، تطأ ذيولها، يعني حتى من القدمين، القدمين لا يراهما أحد. ثم لما دخلت إلى المسجد أمرت بأن يضرب بينها وبين القوم ملاءة ساتر، مع أنها متحجبة، مع ذلك أمرت بأن يضرب بينها وبين الرجال ملاءة. ولهذا بعض الناس وصفوا مشيتها سلام الله عليها، قالوا: لم تكن مشيتها تخرم مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذه الأمور نستفيد أن فاطمة سلام الله عليها كانت تبالغ في الصون، كانت تبالغ في العفاف، كانت تبالغ في عدم الخلطة بالرجال، كانت تبالغ في ألا يراها الرجال، كانت تبالغ في ألا ترى الرجال. الآن تعالوا أيها الإخوة الأعزاء نطبق هذا على الواقع الذي نعيشه. مع الأسف الشديد صار الاختلاط بين النساء والرجال أمر عادي، بل ربما يدفع الآباء ببناتهن للدراسة المختلطة في البلاد الأجنبية وفي المدارس التي لا يؤمن فيها على الفتاة من الذئاب البشرية. هذه الفتاة التي أخرجها أبوها ودرست في جامعة أو درست أو صارت تعمل في وظيفة وتختلط بذئاب الرجال، كيف يأمن أبوها عليها وكيف تأمن هي على نفسها؟ ثم إذا أرادت مثلا أن تعمل، فلم تحادث الرجال الأجانب؟ ولم تضاحكهم؟ ولم تختلط بهم؟ هل أن العمل أو الدراسة الجامعية مبرر لارتكاب المنكر، لفعل المحرم؟ هل هذا مبرر؟ يقول إذن أجعلها أبقيها في البيت؟ نعم ابقها في البيت مصونة. ثم هناك دراسات جامعية غير مختلطة. ما حصلت على دراسة جامعية غير مختلطة؟ هذا لا يسوغ لك أن تجعلها في دراسة جامعية مختلطة. لتكن فاطمة الزهراء قدوة إلينا إذا كنا فعلا أتباع فاطمة، وكنا فعلا نحب فاطمة كما ندعي. إذن ينبغي أن نتلمس آثارها ونقتدي بأفعالها لنكون فعلا من شيعتها. إن فاطمة سلام الله عليها يوم القيامة تلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فهل نريد أن نكون من شيعة فاطمة ومن أتباعها؟ إذن يلزمنا أن نقتدي بها وأن نتلمس آثارها. أيضا من جوانب سلوكها سلام الله عليها حسن التبعل، يعني أنها مثال وقدوة في الزوجة الصالحة. وقد روي عن إمامنا الكاظم سلام الله عليه أنه قال جهاد المرأة حسن التبعل. لما نأتي إلى حياة الزهراء سلام الله عليها مع أمير المؤمنين، نأتي إلى كلمة قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر أيام فاطمة سلام الله عليها. فقد روى الفتال النيسابوري رضوان الله عليه في كتابه روضة الواعظين أن فاطمة سلام الله عليها حين وفاتها قالت لأمير المؤمنين سلام الله عليه يا ابن عم هل عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني؟ فقال عليه السلام معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك غدا بمخالفتي. تلاحظون أنها ما خالفت أمير المؤمنين سلام الله عليه في شيء، ما خانته في شيء، ما كذبت عليه في شيء، ما آذته في شيء. هذه هي القدوة التي ينبغي لنساء هذه الأمة أن تقتدي بها في معاملة الأزواج. ورد في بعض الأخبار أن فاطمة سلام الله عليها طلبت من أمير المؤمنين عليه السلام أن يكفيها ما هو خارج الباب وأن تكفيه ما هو داخل الباب. يعني أمور البيت هي تكفيه المؤونة، لكن هو يكفيها ما هو خارج البيت. فإذا لما نأتي إلى سيرة الزهراء سلام الله عليها في البيت، كانت تطحن بالرحى حتى مجلت يداها، مجلت يعني صار تيبست اليد، تيبس الجلد، وكانت تشعل التنور حتى تتسخ ثيابها، وكانت تكنس في الدار حتى أيضا تغبر ثيابها. كانت تقوم بوظائفها كزوجة، هذا ليس عيبا، ليس منقصة، هذا جهاد. الرجال جهادهم في ساحات القتال، والنساء جهادهن في بيوتهن، يكتب لهن ما يكتب للمجاهد في سبيل الله. هذا الجهاد لا يكون بالراحة، لا يكون بالنوم، لا يكون بالكسل، لا يكون بإلقاء كل تبعات المنزل على الزوج، لا يكون بإلقاء كل تبعات المنزل على الخادمة حتى تربية الأولاد. لا، لابد أن تقوم المرأة المؤمنة المسلمة بوظائفها في التربية وفي تنشئة الأجيال، لا أن تكون نوامة كسولة مشغولة بالتلفاز مشغولة بالأسواق. ماذا أدت من وظائفها؟ كيف جعلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها قدوة لها؟ في أي شيء؟ الأمر الأخير الذي أريد أن أتكلم فيه هو مواقف الزهراء سلام الله عليها من الحوادث الجسام التي وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تحمل هم الأمة، دافعت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، طالبت بحقه، خرجت إلى المسجد كما قلنا في لمة من حفدتها ونساء قومها، وخطبت في الناس ووعظتهم وذكرتهم وحذرتهم، قامت بما يجب عليها تجاه الحوادث التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قامت بدورها على أكمل وجه. وهكذا ينبغي للمرأة المؤمنة أن تكون عضوا فعالا في هذا المجتمع بقدر إمكانها، وبما تحفظ نفسها وتصون عفتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة فاطمة ومن محبيها ومن شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.